كلامنا في الدرس السابق عن تقابل النقيضين، ووصلنا إلى جملة من الأحكام يذكرها العلامة للمتناقضين. الحكم الأول الذي يتعرض إليه العلامة هو الحكم المعروف الذي درستموه في المنطق، وهو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني وفي الحقيقة الفلاسفة والمناطق يقولون هذه قضية واحدة وليست قضيتين. يعني احنا ما نقول النقيضان لا يجتمعان هاي قضية، والنقيضان لا يرتفعان هذه شنو قضية، بل قضية واحدة، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لماذا؟ بمعنى أن السلب والإيجاب، السلب والإيجاب لا يمكن أن يجتمعا في مورد واحد ولا يمكن أن يرتفعا عن مورد واحد، فهو حكم واحد للنقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كأنهما بمثابة صفة واحدة لا يجتمعان ولا يرتفعان. أي بالأصل، يعني في الحقيقة، في الحقيقة إذا دققنا في المطلب نجد أن لا يرتفعان مرجعه إلى لا يجتمعان، لذلك نريد أن نسويها قضية واحدة، أي نكتة لا بد من الالتفات إليها. حينما نقول النقيضان لا يجتمعان، عدم اجتماعهما هو الذي يؤدي إلى عدم إمكان ارتفاعهما. قد واحد يسأل لماذا؟ لأن ارتفاع النقيضين هو يؤدي إلى اجتماع النقيضين. النقطة كن واحد يلتفت أنه حينما نقول وجود ولا وجود، نقيضان أو غير نقيضان، نقيضان. زين إذا ارتفع ارتفاع الوجود شنو معنى؟ معنى لا وجود، وارتفاع اللا وجود معنى وجود، يعني شنو؟ اجتمعا. فارتفاع النقيضين مرجعه إلى اجتماع النقيضين، لأن ارتفاع كل نقيض هو نقيضه، فارتفاع الوجود هو اللا وجود، وارتفاع اللا وجود هو الوجود كما أثبتنا في الدرس السابق، وليس هو لا لا وجود. ففي الحقيقة راح يصير بالمدلول الالتزامي أنه يؤدي إلى شنو؟ اجتماع النقيضين، فارتفاع النقيضين يؤدي إلى اجتماع النقيضين. بلى. أي هاي شرحناها. شلون يعني؟ الحقيقة هو هذا، أنه إذا أضفنا هذه النكتة حتى لو نحللها، حتى لو نحللها ليش؟ في قوة الجملة الواحدة. أنا أقول إذا نظرنا إلى هذه النكتة، إذا نظرنا إلى هذه النكتة فإنه تكون هي قضية واحدة أصلا، بمعنى أن النقيضين لا يجتمعان. إذا قلت لا يجتمعان فبعد شنو؟ كأنك قلت لا يرتفعان أيضا، لأن الارتفاع هو شنو؟ هو يؤدي بالنتيجة إلى اجتماعين، فلذلك هي قضية واحدة في الحقيقة أو صفة واحدة وليست صفتين. هذه إن شاء الله تكون واضحة. يقول بعد ذلك العلامة: وقضية اجتماع النقيضين محال، أو استحالة اجتماع النقيضين، من القضايا البديهية الأولية التي تبتني عليها المعرفة البشرية، يعني من القضايا المركوزة في الذهن البشري والتي لا تحتاج إلى استدلال وبرهان، بل يقول تسمى هذه القضية بأنها أولى الأوائل. لماذا؟ لأن كل تصديق في العالم يتوقف على قضية استحالة اجتماع النقيضين. كل القضايا سواء كانت بديهية أو كانت شنو؟ نظرية، حتى لو كانت بديهية، القضايا البديهية حتى لو كانت بديهية ولكنها تتوقف في صدقها على استحالة اجتماع النقيضين. مثلا
شلون
مدركات العقل النظري؟ أقول الأحكام التصديقية، الأحكام التصديقية في القضايا وفي العلوم، سواء كانت هذه الأحكام التصديقية ضرورية مثل قولنا الضدان لا يجتمعان، الدور محال، التسلسل محال، أو كانت نظرية مثل زيد يموت، الحديد يتمدد بالحرارة، الشمس طالعة، كل هذه تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأننا حينما نقول الضدان لا يجتمعان، فإن صدق هذه القضية يتوقف على شنو؟ على استحالة اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأننا لو قلنا بإمكان اجتماع النقيضين إيش راح يصير؟ الضدان لا يجتمعان صحيحة، والضدان يجتمعان هم صحيحة، لأن النقيضين شنو؟ يمكن اجتماعهما حسب ما افترضنا. لا، كل قضية حتى هاي الضدان لا يجتمعان تتوقف على أن النقيضين لا يجتمعان، وإلا لو قلنا بإمكان اجتماع النقيضين لصارت شنو القضية؟ الضدان يجتمعان ولا يجتمعان. كذلك في قولنا الدور والتسلسل محال، هاي هم تبتني على شنو؟ على أن النقيضين لا يجتمعان. لماذا؟ لأننا لو لم نقل باستحالة اجتماع النقيضين فنستطيع أن نقول الدور محال والدور ليس محال، التسلسل محال والتسلسل ليس بمحال. إذن كل قضية في العالم لا تكون ذات فائدة علمية إلا إذا آمنا باستحالة اجتماع النقيضين. بعبارة أخرى، طرق الاستدلال الموجودة عندنا هي شنو؟ أكثر طريقة مستخدمة هي طريقة القياس في الاستدلال، والقياس لا يكون صحيحا ولا تضمن نتيجته إلا إذا قلنا باستحالة. يعني شلون؟ يعني حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، النتيجة شنو؟ زيد يموت، زيد يموت. إذا لم نقل باستحالة اجتماع النقيضين فزيد يموت ما راح يصير ذات فائدة، لأننا نستطيع أن نقول زيد يموت وزيد لا يموت وماكو مشكلة إذا قلنا بإمكان اجتماع النقيضين، فتفقد كل نتيجة قيمتها العلمية. بل حتى الحديد يتبدد بالحرارة، إذا لم نقول باستحالة اجتماع النقيضين هم ما بها فائدة. ليه؟ لأن واحد يجي لك هم شنو؟ يقول لك الحديد يتمدد بالحرارة والحديد لا يتمدد بالحرارة، اثنين عارفين راح تصير قضية مفيدة أو غير مفيدة؟ راح تصير غير مفيدة. إذن كل قضايا العلم والتصديق سواء كانت بديهية أم كانت نظرية كلها تعتمد على استحالة اجتماع النقيضين. بل قالوا حتى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين تعتمد على استحالة اجتماع النقيضين. شلون؟ لأننا لو لم نقول باستحالة اجتماع النقيضين شو نقول؟ النقيضان يستحيل أن يجتمعا، والنقيضان لا يستحيل أن يجتمعا. إذا لم نقل باستحالة اجتماع النقيضين حتى هذه القضية أيضا تكون محل تردد، لأنه يستحيل اجتماع النقيضين، يمكن أن شنو؟ يصدق نقيضها وهو عدم استحالة النقيضين. فحتى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين مبتنية على التسليم باستحالة اجتماع النقيضين التي تعتبر قاعدة أولية وبديهية. نقرأ هذا المثال. وحكم النقيضين، أعني الإيجاب والسلب، أنهما لا يجتمعان معا. لماذا لا يجتمعان معا؟ لأن بينهما غيرية ذاتية، أحدهما طارد للآخر. ولا يرتفعان معا. وانا قلت لك لا يرتفعان معا في الحقيقة راجع علما لا يجتمعان على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية. يعني شو نقول؟ إما هذا وإما لا. إما موجود وإما شنو؟ غير موجود. لا يجتمعان ولا يرتفعان. منفصلة. ليش قال منفصلة؟ لأن المنفصلة شنو بين أطرافها؟ تناسي. سلب وإيجاب تناسي. حقيقية. ليش قال حقيقية؟ ما يقول مانع الجمع ولا مانع الخلو، وإنما حقيقية. والحقيقية كما درستم في المنطق طرفاها لا يستمعان ولا يرتفعان، وهي قاعدة سألة اجتماع النقيضين من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة. أي قضية الآن تفترضها أنت، سواء كانت ضرورية كانت أو نظرية، أي قضية تفترضها بديهية ضرورية نظرية، هي تعتمد على شنو؟ تعتمد في التصديق بها على استحالة اجتماع النقيضين. يعني لو لم نعترف باستحالة اجتماع النقيضين لما صحت لدينا قضية في العالم حتى استحالة اجتماع النقيضين، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها. العلم هنا مقصودنا اليقين، واليقين عندنا نوعين، يقين منطقي ويقين غير منطقي. اليقين المنطقي هو أن تجزم وتقطع بأن هذا ذاك، أن أليف باء، وتقطع قطعا ثانيا بأن أليف يستحيل أن لا يكون باء. يعني تقطع بالنسبة وتقطع باستحالة الانفكاك بين الموضوع والمحمول. فاليقين المنطقي متركب في الحقيقة من شنو؟ من يقينين. حينما أقطع بأن زيد يموت فنأت قطعا، قطع بأن زيد يموت، وقطع بأن زيد يستحيل ألا يموت. يعني قطع بالنسبة وقطع بأنها يستحيل ألا تكون كذلك. هذا هو هذا من نجيبه؟ نجيبه من استحالة اجتماع النقيضين. لأنك إذا قطعت أن زيد يموت كيف تقطع باستحالة ألا يموت؟ عن طريق أنه اجتماع النقيضين محال. إذا قطعنا بأنه يموت كيف نقطع بأنه لا يموت؟ لا، نقطع بأنه يستحيل ألا يموت. بلي اليقين غير منطقي، لا، أكثرها اليقين العرفي أو اللغوي أن تقطع بشيء ولكن شنو؟ لا مو تحتمل خلاص. أنه النقيض غير مستحيل، يعني الانفكاك بين الموضوع والمحمول ممكن وليس بمستحيل. فقولنا الأربعة زوج، هاي نظرية لو ضرورية؟ هاي القضية هاي ضرورية، مع ذلك تعتمد على استحالة اجتماع النقيض. فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه، يعني ذلك القول، إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجا. أما إذا كانت ليست الأربعة زوجا صادقة، إذا كانت ليست الأربعة زوج صادقة، وهل يحصل لدينا علم بأن الأربعة زوج أو لا يحصل؟ لا يحصل لدينا. ولذا سميت استحالة اجتماع النقيضين قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أولى الأوائل. يعني شنو أولى الأوائل؟ يعني كل قضية في العالم وفي العلوم نظرية بديهية تعتمد على شنو؟ على استحالة اجتماع النقيضين. بل كل قياس في العالم وكل استقراء في العالم لا يكون ذا فائدة إلا إذا قلنا باستحالة اجتماع النقيضين. طبعا بخلاف بعض النظريات الحديثة كما في النظرية الماركسية، قالت اجتماع النقيضين، مو قالت لا يستحيل اجتماع النقيضين، بل قالت اجتماع النقيضين ضروري، الحياة لا توجد إلا باجتماع النقيضين، يعبرون عن الأطروحة والطباق والتركيب، فكل شيء يحمل نقيضه في داخله يتصارعان فيكونان شيئا ثالثا. هاي نظرية طبعا السيد الشهيد إذا تراجعون كتاب فلسفتنا راد عليها رد لطيف جدا، ومرجحة إلى أسباب سياسية، يعني مرجحة إلى أسباب سياسية، هم يطبقونها سياسيا على طبقة العمال وطبقة الحاكمين الأثرياء، يقولون يحصل التناقض في المجتمع بين الأثرياء والفقراء اللي هم طبقة العمال، فيتصارعان، نتيجة الصراع ذوبان الطرفين ومجيء شنو طبقة أخرى هي الطبقة الحاكمة الجديدة، واستخدموا هذا المنطق لإغراء الناس بالثورة اللي صارت الثورة الشيوعية عن هذه المفاهيم اللي شنو قالوا باجتماع النقيضين، أن النقيضين يتصارعان فيكونان شيئا آخر، وضربوا لها أسئلة يعني أمثلة مضحكة، يعني من تسألهم شنو الدليل على اجتماع النقيضين، يقولون هذه البيضة دجاجة أو ليست بدجاجة، ليست بدجاجة، زين من جهة ثانية هاي البيضة ستكون دجاجة أو لا، فهي دجاجة، فهي دجاجة وليست دجاجة، فاجتمع النقيضان، بينما غاب عن أذنين أنه نشترط في استحالة اجتماع النقيضين شنو اتحاد في القوة والفعل، البيضة ليست دجاجة بالفعل ولكنها دجاجة بالقوة، وهذا لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين فيه وحدات تمام، بل عمموه، شوف يعني إذا تراجع كده فلسفتنا يذكرها سيدي، يقول عمموه إلى الصراع بين الأمواج والساحل، فإن الأمواج حينما تصطدم بالساحل تقع التناقض بينهما، هذا يدفع بهذا الاتجاه والماء يدفع بهذا الاتجاه، فيقع الصراع والنتيجة الموجة ترجع إلى مكانها والصخرة تتفتت شيئا فشيئا، فيجتمع النقيضان فيكونان شيئا ثالث، يعني أمور السيد الشهيد يذكرها ويقول انظروا إلى مستوى هذا الفكر الذي سببه هو السياسة، يقول يرجعونها إلى قضايا سياسية، حتى ينقل عبارة عن إنجل يقول لا يوجد أمامنا إلا أن نقتنع بفكرة سياسية ثم نبحث عن أساس فلسفي يؤيدها، فالأساس هو شنو الفكرة السياسية، ويبحثون عن أساس يؤيدها. المهم ومن أحكام التناقض هذا أيضا حكم واضح أنه لا يخرج شيء في العالم من حكم النقيضين، فإن كل شيء في العالم إما حي وإما غير حي، إما أبيض وإما شنو غير أبيض، إما قائم وإما غير قائم، حينما نقول إما حي وإما غير حي، هاي غير حي عدم الحياة النسبي لو المطلق في النقيضين، في النقيضين العدم مطلق لو نسبي مطلق، عدم الحياة مطلقا، فلا يوجد شيء في الكون إلا إما أن يدخل في الحي وإما أن يدخل في غير الحي، يعني في المعدوم، معدومة حياته، معدومة حياته، إما في هذا وإما في هذا، بل قالوا حتى واجب الوجود سبحانه وتعالى أيضا لا بد أن يشمله شنو أحد النقيضين، إما حي وإما غير حي ولكنه حي، فإذا يشمله شنو واحد من الناقضين، بل قالوا حتى قولنا إما أبيض وإما غير أبيض، فواجب الوجود داخل فيها طرف في غير أبيض، فإنه لا يوصف بالبياض، الفلاسفة قالوا حتى هذه القضية تنطبق حتى على واجب الوجود، فكل شيء في العالم لا يخرج عن النقيضين، إما عن الشيء إما ينطبق عليه شيء وإما ينطبق عليه نقيضه، ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة، يعني قطعا وجزما حتى واجب الوجود سبحانه وتعالى، فكل شيء مفروض نفترض إما أن يصدق عليه زيد أو يصدق عليه شنو؟ لا زيد. وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض، وهكذا. فلا يخرج عن حد النقيضين شيء في العالم، لأننا أصلا لا نشترط أن يكون الموضوع قابلا أو غير قابل. نعم في الملكة وعدمها، أكو بعض الموجودات تخرج عن الملكة وعدمها أو لا؟ أكو. لكن شنو السبب؟ لأننا نشترط في الملكة وعدمها وجود موضوع قابل، أما إذا كان الموضوع غير قابل فلا توجد فيه ملكة وعدمها. أما العدم في النقيضين، الوجود والعدم في النقيضين، ما نشترط به شنو؟ وجود موضوع قابل لهما. فكل ما هو في الكون داخل تحت النقيضين، إما من هذا الطرف أو ذاك الطرف. قد يقال إن قلت، قد واحد يستشكل يقول كيف تجمعون بين قولكم هذا أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء، وبين قولكم سابقا بأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، كما قلنا سابقا، لا موجودة ولا لا موجودة، لا هي موجودة ولا غير موجودة، فشن ارتفع عنها؟ ارتفع عنها الوجود، وارتفع عنها اللا وجود، فارتفع فيها النقيضان، لا قائمة ولا لا قائمة، لا عالمة ولا لا عالمة، فارتفع النقيضان أم لم يرتفع؟ قد واحد يستشكل يقول إذا أسألكم أنا، هو يقول مستشكل أن الماهية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة تقول لي لا، غير موجودة هم تقول لي لا. فإذا كيف تقولون لا يخرج عن حكم النقيضين، عن حكم النقيضين شيء؟ البت الماهية خرجت عن حكم النقيضين. الجواب، الجواب شنو؟ أن الماهية ننظر إليها بلحاظين، تارة ننظر إلى الماهية بالحمل الأولي، وتارة ننظر إلى الماهية بالحمل الشائع. إذا نظرنا إلى الماهية بالحمل الأولي، فهل من ذاتياتها الوجود؟ لا، ليس من ذاتياتها الوجود. يعني هل الوجود داخل في حدها؟ لا. هل الوجود جنس لها؟ لا. هل الوجود فصل لها؟ لا. فحينما نقول الماهية لا موجودة، شنو مقصودنا؟ أن الماهية ليس الوجود داخلا في حدها، لأنه ليس جنسا لها ولا فصلا. يعني حينما نقول عرف الإنسان، عرف ماهية الإنسان بالحمل الأولي، شو تقول؟ حيوان ناطق. أضيف لها موجود لو ما أضيف لها موجود؟ ما أضيف لها موجود، لأن الموجود ليس من ذاتيات الإنسان. وإلا إذا تتذكرون، لو كان الوجود من ذاتيات الماهية ماذا يلزم؟ استحالت أن تكون معدومة. إذا كان الوجود من ذاتيات الإنسان سيكون شنو؟ راح يصير واجب الوجود، يستحيل عليه العدم، لأن الوجود جزء الذات. لا، لم يقل بذلك قائل. فحينما نقول الماهية لا موجودة ولا معدومة، فقصدنا إن الوجود والعدم غير داخلين، لا في جنس الماهية ولا في فصلها، غير داخلين في حدها كما تقدم سابقا. لكن هذا بالحمل الأولي أم بشائع؟ هذا بالحمل الأولي. ولكن إذا جئنا إلى الحمل الشائع، إذا جئنا إلى الحمل الشائع، فالماهية في الحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة. ما عندنا بعد لا موجودة ولا معدومة. الماهية إما متحققة وإما غير متحققة بالحمل شارع، إما ينسب إليها العلم أو لا ينسب إليها العلم، إما أن ينسب إليها القيام أو لا ينسب إليها القيام. فالماهية بالحمل الشائع لا تخرج عن حد النقيضين. أما الماهية بالحمل الأولي
تخرج.
قد واحد يقول هذا أيضا استثناء، قد واحد يقول إذن الماهية بالحمل الأولي خارج عن النقيضين أو غير خارجة؟ خارج عن النقيضين. فشلون تقولون لا يخرج عنهما شيء البتة؟ الجواب النقيضان لا يستمعان، لا يستمعان بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع، بالحمل الشائع. الاستماع يعني استماع الوجود والعدم، اجتماع الوجود والعدم هذا بالحمل الشائع. فمنظورنا النقيضان لا يستمعان بالحمل الشائع وليس منظورنا بالحمل الأولي. إذن الماهية لا موجودة ولا معدومة، هذا أولا بالحمل الأولي. زين شنو معنى؟ معنى أن الوجود ليس دخيلا في الذات والعدم ليس دخيلا في الذات، وإلا لو كان الوجود دخيلا لاستحال عليها العدم، ولو كان العدم دخيلا لاستحال عليها الوجود، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. نعم إذا نظرنا إلى الماهية بالحمل الشائع فما نقدر نقول لا موجودة ولا معدومة، بل هي إما موجودة وإما معدومة. وأما ما تقدم الدفع لإشكال المقدر، وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات كقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان. شوف من قال من حيث إنه إنسان؟ خاف حمل الأول لو حمل شاية، خاف حمل الأول ليس بموجود ولا لا موجود. شنو الجواب؟ جواب هذا النقل فقد عرفت هذا الجواب، أن ذلك قولنا أنه لا موجود ولا لا موجود ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء. لماذا؟ أصلا خارج موضوعه. ليه؟ لأن استماع النقيضين وارتفاعهما بالحمل الشائع، أما قولنا زيد موجود أو لا موجود هذا بالحمل الأولي، فيصير خارج موضوعا، بل مآله إلى خروج النقيضين معا. زين قد واحد يقول إذا شنو تفسيره؟ نقول مآله إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء، فلا الوجود داخل في الذات ولا العدم داخل في الذات، فليس يحد الإنسان، يحد يعني من الحد التام أو الناقص، بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم. فالوجود والعدم خارج عن الحد، خارج عن الحد في مرحلة، في مرحلة الحمل الأولي. أما استحالة استماع النقيضين وارتفاعهما فالنظر فيهما إلى الحمل الشائع وليس إلى الحمل الأولي. ومن أحكامه يعني من أحكام التناقض هذا أيضا تقدم أن التناقض مشروط بالوحدات الثمان، وحدة الموضوع، وحدة المحمود، وهكذا القوة والفعل درستموها في المنطق. فهناك وحدات ثمان مشروطة في التناقض. صدر المتألهين أضاف وحدة تاسعة، يعني شنو وحدة تاسعة؟ وهي وحدة الحمل، يعني القضيتان لا تتناقضان إلا إذا كان الحمل فيهما واحدا، أن تكون القضية الأولى بالحمل الأولي والقضية الثانية بالحمل الأول، القضية الثانية بالحمل الشائع والقضية الأولى أيضا بالحمل الشائع. لو اثنينات الحمل شائع، لو اثنينات شنو حمل أولي. أما إذا كانت إحدى القضيتين بالحمل الأول والقضية الثانية بالحمل الشائع فلا تناقض بينهما، كما في قولنا، كما إذا قلنا يضربوا هذا المثال الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي. حينما نقول الجزئي جزئي هنا يا حمل عندنا هذا الحمل الأول، لأن كل شيء وكل ذات تصدق على نفسها بالحمل الأولي اللي هو حمل، هو الحمل الأولي، حمل هو الإنسان إنسان حامل أول اللي هو شايع حامل أول. حينما نقول الجزئي الجزئي جزئي هذا حامل أول. كذلك في قولنا الإنسان حيوان ناطق أيضا حامل أول، لأن الحمل الأولي فيه اتحاد بالمصداق لو بالمفهوم بالمفهوم، والمغايرة اعتبارية. زين في قولنا الجزئي جزئي إذا كان اتحاد المفهومي فأين المغايرة؟ وين المغايرة؟ الجزئي جزئي وين المغايرة؟ أحسن، هنا المغايرة مو إجمال وتفصيل كما في الإنسان حيوان ناطق، وإنما دفع لتوهم من توهم أن الجزئي ليس جزئيا في الحقيقة وفي الحمل الأولي، فنقول له لا الجزئي جزئي كما مر في مثال الإنسان إنسان هذا أوضحنا. فإذا الجزئي جزئي هذا بالحمل الأولي، فإذا قلنا الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي يحصل تناقض أو لا يحصل؟ يحصل تناقض. أما إذا قلنا الجزئي ليس جزئيا وقصدنا بالحمل الشايع لا يحصل تناقض. شلون؟ حينما نقول الجزئي ليس جزئيا هاي مو بالحمل الأول وإنما بالحمل الشايع، يعني شلون؟ في الحمل الشايع في الحمل الشايع عندنا شنو خصوصية؟ وهي أن الموضوع مصداق من مصاديق المحمول. حينما أقول زيد إنسان هذا حمل أولي لو حمل شايع؟ هذا حمل شايع. ليش حمل شايع؟ لأن زيد مصداق من مصاديق المحمول وهو الإنسان، فلا توجد بينهما اتحاد ذاتي، بل الموضوع مصداق من مصاديق المحمول، ولذلك يعبرون عنه حمل ليس هو. عندنا حمل هو هو وحمل ليس هو. حمل هو هو الحمل الأول، الحمل ليس هو حمل الشايع، لأن الموضوع ليس هو المحمول وإنما هو مصداق من مصاديق المحمول. حينئذ إذا جئنا إلى المصداقية، الجزئي من مصاديق الجزئي أم أن الجزئي من مصاديق الكلي؟ سؤال، الجزئي من مصاديق الكلي أو من مصاديق الجزئي؟ الجواب من مصاديق الكلي. ليه؟ لأن الكلي شنو معناه؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كده. هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي، فالجزئي في مرحلة المصداق في الحقيقة هو شنو؟ ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق على كثيرين؟ ينطبق على كثيرين، فيكون داخلا تحت الكلي. فلذلك حينما نقول الجزئي جزئي والجزئي كلي يوجد بينهما تناقض أو لا يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. لماذا؟ لأن الجزئي جزئي بالحمل الأول، أما الجزئي كلي فبالحمل الشايع. وهو أكو أمثلة تنطبق على هذا المقام، أنه نحل مشكلة التناقض. إذا تذكرون بالمنطق مرت عليكم مثلا العدم لا يخبر عنه وغيره من الأمثلة. ومن أحكامه أن تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيهما يعني في القضيتين المتناقضتين جميعا حملا أوليا أو فيهما معا حملا شائعا من غير اختلاف. شنو يعني من غير اختلاف؟ يعني إذا كان أحدهما أولي والثاني شائع يحصل تناقض أو لا يحصل؟ لا يحصل تناقض من غير اختلاف، فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما. شنو يعني مفهوم؟ يعني بالحمل الأولي يعني وحدة مفهومية. وقولنا ليس الجزئي بجزئي. أي مصداقا، يعني شنو مصداقا؟ يعني بحمشة، يعني الجزئي مو من مصادق الجزئي، الجزئي من مصادق الكلي، لأنه يصدق على كثيرين، هذا جزئي هذا جزئي هذا جزئي وهكذا. طبعا أنا أشير إلى ملاحظة أخيرة شارحة سابقا، بعض الإخوة سامعينها بعض الإخوة ما سامعينها، في دروس أخرى أريدكم تنتبهوا لها، ما راح أجاوب عنها لأن أراد لها تفصيل. إذا ترجعون إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر إيش قال؟ قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي، وفي مبحث آخر في مبحث العنوان والمعنون عكس المسألة، قال الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي. فهنا يقع تناقض أو لا يقع تناقض حسب ظاهر كلام؟ الجزئي جزئي بالحمل الأولي، وبعدين شنو قال؟ الجزئي بالحمل الأولي ليس جزئيا، فاثنينات بالحمل الأولي، مع أنه في واحد قال جزئي وفي الثاني شنو قال؟ قال كلي وليس بجزئي. طبعا بعض شراح الكتاب قالوا هذا خطأ مطبعي أو سهو من قلمه الشريف، لكن لا، ليس سهوا ولا خطأ، وإنما كان يريد أن يشير إلى مطلب دقيق. ما أدري الأخوة من التفتيل له أو ما من التفتيل له، أنا شارحة أعتقد في الأصول. إذا توفقنا في الدرس القادم إذا شفت أكو ضرورة نتعرض له، إذا ما شفنا ضرورة نستمر في المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس الظاهر أكو عطلة غير تعطيل. إيه باكر تعطيل، بس ثلاثة وأربعة ما أدري أكو تعطيل لو ما أكوكم مثل. أها. فإذا هاي الثلاث أيام كلها عطلة إن شاء الله. نراكم يوم السبت إن بقيت الحياة إن شاء الله. نرسلكم الدعاء.
حتى الوصول يعني.
ها؟